تفكر يا أبا الحسن؟ فأجابه عليه السلام في القائم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
حضرات المستمعين، إن كتب السنة والشيعة حافلة النار بالأحاديث الخاصة بالإمام المهدي عجله الله تعالى فرجه، وهذه الأحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. ونحن نذكر حديثين منها اليوم وذكر في هذا المعنى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منه أجل الجنة أقل أمل، إن الأرض قسطا وعدلا كما وعد وفرا وجورا ويملك سبع سبيل.
كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه يرزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطابا المطلوب إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورد في دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وامنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل. من وظائف الأدعية المأمورة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن آله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أنها توجه الإنسان إلى التطلعات السامية، فحينما يدعو الإنسان ويطلب من الخالق تعالى شيئا فذلك يعني أن يتوجه بنفسه نحو ذلك الشيء. أنت تطلب شيئا من الله، وهذا يعني أنك تعرف وتدرك قيمة ذلك الشيء، وبمقتضى ذلك ينبغي أن تكون ساعيا لتحقيق ما تدعو الله أن يمنحك إياه. إذن فالدعاء يزرع هذه الطموحات وهذه التطلعات. في هذه الفقرة من الدعاء الإمام عليه السلام يزرع في قلوبنا، قلوب قراء هذا الدعاء، التطلع لحالة النشاط. وامنن علينا بالنشاط، الإنسان يطلب من الله أن يجعله نشيطا، أن نكون نشيطين في حياتنا. وأعذنا من الفشل والكسل، لا تجعلنا من الكسالى من الحاملين. ومعنى ذلك أن نتوجه لإدراك قيمة النشاط، وأن نفكر كيف نهيئ أنفسنا لكي يتحقق لنا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى. النشاط يعني الفاعلين، يعني الحركة، ويقابله الكسل أو الخمول. الإنسان إنما يستمتع بحياته ويستفيد من وجوده بمستوى فاعليته وحركته ونشاطه، بمقدار ما يكون الإنسان نشطا حيويا حركا تكون درجة استمتاعه بالحياة، وتكون درجة استفادته من الحياة. أما إذا كان حاملا، إذا كان كسولا، إذا كان قليل الحركة، فهذا يعني أن حظه من الاستمتاع بالحياة ومن الاستفادة من الحياة يكون حظا قليلا ومحدودا. ونحن ندرك كيف أن الإنسان حينما يتعب، يكدح ويتعب، يمر عليه يوم يكون متحرك تعب، حينما ياوي إلى فراشه يشعر بلذة النوم أكثر مما لو كان في حالة تراحي. حينما يتعب الإنسان ويفتح يشعر بلذة الطعام والشراب أيضا. هذا نموذج لحالة الاستمتاع بالحياة، إلى جانب نماذج كثيرة على مختلف البعد. الإنسان بنشاطه يحقق أمورا عدة. الأمر الأول، يكون قد سار في طريق الهدف لوجوده. إنما أوجدك الله في هذه الحياة حتى تعمر الحياة، حتى تعمر الكون. الله تعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارة الأرض. النشط إسهامه في عمارة الحياة وفي عمارة الأرض يكون أكثر وأكبر. أما الإنسان الخامل الكسول فإن دوره يكون دورا محدودا. ولذلك تجدون النصوص الدينية تجعل الثواب الكبير على الأعمال التي فيها خدمة للحياة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، يعني إلى جلداتهم. وما رصيد شغال في البحث بعده، فوائد تيجي إلى رصيده في البحث. خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم، من غرس نخلا ومن حفر بئرا ومن بنى لله مسجدا ومن كتب مصحفا ومن خلف ابنا صالحا. هكذا تشجعنا النفوس على الفاعليه والنشاط. من غرس نخلا، من حفر بئرا، اي عمل. وهذه امثله ونماذج قد لا تنحصر، لا ينحصر الثواب بها، وانما هي امثله ونماذج. فاذا النشاط والفاعليه يحقق هدف الانسان من الحياه، الهدف الذي خلقه الله من اجل ان ينجزه، وهو اعمار الارض، اعمار الحياه. الامر الثاني، النشاط والحركه تجلب للانسان راحه نفسه، لشعوره بقيمته. الانسان الذي يعمل وينجز يشعر بان له قيمه في الحياه، يشعر بان له دور، بانه قد حقق شيء، انجز شيء. بينما الانسان الخامل الكسول يحرم من هذه المشاعر الايجابيه الطيبه التي لها اثر كبير في صحته وارتياحه النفسي. ولعل الى ذلك يشير قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فيما روي عنه، قال: من قصر في العمل الإنسان اللي فعليته قليلة نفسه تعيش هموم، تعيش كآبة، لأنه لا يشعر بأن له دور في الحياة، لا يشعر بأن له قيمة في الحياة، وهذا ينعكس على صحته. ولهذا هناك أبحاث كثيرة حول مرحلة التقاعد، مرحلة كبر السن. بعض الأحيان الإنسان حينما يخرج من وظيفته إلى التقاعد يركن إلى الراحة، ما عنده شغل، ما عنده شغل، هذه القاعدة، ما عنده التزام، ما عنده شغل، ما يشعر أنه يأتي شيء، يقوم بدور. هذه تؤذيه نفسيا وتوجد مضاعفات داخل نفسه، وبالتالي تؤثر عليه. بينما إذا كان نشطا فاعلا عند برامج نشاط وفاعلية يبقى يتوفر على الراحة النفسية وعلى الشعور بقيمته في هذه الحياة. الأمر الثالث، أن النشاط والحركة هو الذي ينمي قدرة الإنسان وقوة الإنسان جسميا وعقليا واجتماعيا. جسمك بالحركة يكون أفضل، وعقلك بالحركة يكون أنضج، ومكانتك بالحركة تكون أعلى. ولذلك على الإنسان أن يسعى للتوفر على هذه الصفة دائما وأبدا. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من يعمل يزدد قوة، من يقصر في العمل يزدد بكرة. وهذا أمر واضح في الإجداد. أنت حينما تكون نائما وتستيقظ أول ما تقوم تحس شوية بتعب. ليش؟ لأن أعضائك مسترخية، مر عليها وقت كانت راكدة عن الحركة، ففي البداية تحس بنوع من التعب، نوع من العناء. إذا بعد فترة تستعيد حيويتك وهذا نلحظه حتى في السيارة، نلحظه حتى في البيت. البيت إذا بقي مهجور ما استخدم تصيب أعراض، السيارة إذا بقيت مدة ما استخدمت أيضا تصيب فيها مشاكل. ولذلك اللي يسافر يخلينا بين فترة أخرى يشغل السيارة. كلما كان جسمك في حالة نشاط وحركة كان جسمك أصح، كان عقلك أنضج، وكانت مكانتك في المجتمع أعلى. في كل وقت لا ينبغي أن يجد الإنسان نفسه فارغا من العمل والفاعلية والنشاط. علي عليه السلام يقول: في كل وقت عمل، لا تكن فارغا في أي وقت من الأوقات. الآن من الناحية الدينية فإن هذه المستحبات اللي عندنا في الإسلام من فوائدها، طبعا الإنسان يمارسها كعبادة لله، لكن لها آثار صحية على الإنسان. صلاة النوافل، صلاة الواجبة على الإنسان 17 ركعة، 17 ركعة، لكن الصلاة المستحبة النوافل ضعفي ذلك، بحيث يكون المجموع صلاة النافلة 34 ركعة، مجموع الواجب مع النوافل 51 ركعة في اليوم والليلة. ليه الصلاة 51 ركعة؟ بالإضافة إلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى والانفتاح على الله سبحانه وتعالى أيضا. يعني هذه حركة، هذه نشاط يقوم به الإنسان، ومن هنا جاءت الحديث والأحاديث التي تشجع على صلاة النافلة. نافلة ركعات، نافلة المغرب 4 ركعات، نافلة الليل 11 ركعة. هذه النوافل من فوائدها هذا الجانب الصحي، هذا الجانب الحركي. بعض الناس ما عنده جهد تصليها في فترة فراغك، ماذا تفعل لك في الآخرة؟ تتندم فيما بعد. على الإنسان أن يكون متحفزا للحيوية والنشاط. ولذلك عندنا فقهية، حتى لو أن الإنسان فاتته صلاة النافلة في وقتها لسبب أو لآخر، ما قدر يصلي النافلة، يقضيها فيما بعد. صلاة الليل فاتتك في الليل، ما صليتها في وقتها، في النهار صلاة نافلة الظهر 8 ركعات، للظهر 8 ركعات، للعصر فاتتك لسبب أو لآخر، تقدر تقضيها. لماذا؟ من أجل أن يكون الإنسان دائما حركة ودائما نشاط في مختلف المجالات. لذلك هذا الدعاء الشريف للإمام زين العابدين عليه السلام يجب أن ننظر إليه كمحفز وكزارع لحالة التطلع للنشاط. اللهم امنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفشل والكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الناشطين في أعمال الخير. اللهم اغفر
يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد. ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ ما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ الكيان ومروحته في العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط مساع متجددة يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في القطاع، بموازاة ما تم الكشف عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يوآف جالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة للجمهور بهذا الصدد. وفي ظل تداعيات الحرب التي تعصف بالكيان، تواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة عبر عملياتها التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث أكد كمين كسر السيف شمال غزة لكتائب القسام الفشل المدوي لأهداف اجتثاث المقاومة في القطاع، موجهة من خلاله رسالة مدوية للاحتلال حول قدراتها على التماهي مع المتغيرات الميدانية والاقتراب أكثر إلى مواقعه ومستوطناته. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن كمين كسر السيف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي متوقعا لدى قيادة جيش العدو. كمين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وجعل سردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام الأمريكي. الإسرائيلي
بصوت شلا عميتان
قصاص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم من فتحة نفق قريبة من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يحل مجندات إسرائيلية من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة RPG، وعند وصول قوة الإنقاذ فجروا ضدها عبوة ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
قامت جريرة حرب العصابات هي أمر رأيناه منذ فيتنام وقبلها، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات ولنتحدث عن الطرف الآخر، وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجنب مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل.
وبعد انخفاض عمليات القسام على الفيديو الذي بثته كتائب شهيد عز الدين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل في بيت خانون احتمال عمليات الأسر كان هاني صالحين قراري في القيام
تعمل هذه العملية للألاف عالية جدا في بعض الأمريكا يتمنع فيها مواجهة مباشرة مع المقاومين وإذ بهم يتسللون للقسام العسكري تلقى العدو ويذهبون إلى جزء من المنطقة العازلة التي يقيمها هذا الجيش وعلى مقربة أيضا من الحدود الأساسية التي تقع على السلالات الروسية في عام 1967 وينفذون العملية ويصورون أيضا صورة الرابع والتصوير الذي أيضا معطى الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي وجود خطاب تقييد وعدة مصابين كما تحدث عن عملية متكاملة كان رجال كبير جدا في ضد هذه الحروب الواقعة.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر وسائم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع النقاط على حروف التفاوض.
نعم، شكرا للزميل طلال دروش. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لك وللجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الأيام الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
هذا عدو سمته الأساسية سمة فاشية نازية، سمة احتلال يعتبر نفسه أنه هو صاحب القرار وصاحب اليد الطولة في استمرار حرب الإبادة وحرب الاستقلال والتطهير العرقي التي تستهدف النيل من إرادة وصمود شعبنا في قطاع. ويمعن نتنياهو وغلاة المتطرفين من حكومته بن غفير وسموتريتش في الحرب المجنونة وفي ارتكاب المجازر والمحارب ضد أطفالنا أو نسائنا، مدارسنا، مستشفياتنا، مدرساتنا، بنيتنا التحتية. وبنفس الاتجاه الذي يصبو إليه نتنياهو في إدامة هذه الحرب لإدامة حياته السياسية وإدارة الحكومة الإسرائيلية، وباعتقاده أنه يمكن بمزيد من القتل والتدمير يستطيع أن يفرض مشروعه التهجيري لأبناء قطاع غزة إلى خارجها وأيضا الضم الكبير لمساحة كبيرة في الضفة الفلسطينية وتهجير أبناء المخيمات إلى خارجها، وإن أمكن تهجير أبناء الضفة إلى خارجها إلى الأردن. وهذا مخطط نتنياهو وحكومته، وهو يمعن في هذه المجازر من أجل أن ينجز أهدافه التي وضعها منذ معركة طوفان الأقصى، والتي تقع في مقدمتها كسر إرادة المقاومة، تصفيتها، تجريدها من السلاح، تهجير أبنائها، وأيضا ضرب حاضنتها الشعبية، وبنفس القدر تأبيد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واستمرار حرب التجويع، علّه يكسر إرادة المقاومة ويفرض عليها شروط صفقة تبادل غير منصفة من خلال هذه الأعمال العدوانية، ويستخدم هذه الجرائم من أجل بناء دولة إسرائيل الكبرى، الدولة التوراتية المدعوة على أرض فلسطين وعلى جزء من الأردن ومصر والجولان وأيضا العراق وربما السعودية،
طيب.
في إطار التأسيس
لنظام
فرض حوثي جديد.
نعم طيب دكتور، تلميح بزيادة التصعيد يطلقه نتنياهو ويتوعد بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة طبعا إلى رسائل اعتراض على الحرب تصاعدت في المدة الأخيرة، وأيضا النزاعات على أرضية الإقالات. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم، العدو الإسرائيلي مني بضربات كبيرة، خاصة أن جيشه أنهك وقعت به خسائر غير مسبوقة، ليس أقل من 5,000 قتيل وأكثر من 15,000 جريح وأكثر من 5,000 دخل المصحات العقلية، ناهيك عن تدمير أكثر من 3,000 دبابة وآلية، وأيضا الانهيار المعنوي وهروب كبير لجنود الاحتياط، ودفع بالعديد منهم لإصدار مذكرات تدعو إلى وقف الحرب وعدم الاستعداد للخدمة في قطاع غزة. وبنفس الاتجاه أهالي الأسرى الإسرائيليين يتحركون بعشرات الآلاف ليضغطوا من أجل وقف الحرب لإنقاذ أبنائهم من وحشية نتنياهو نفسه. وبذات الاتجاه وقعت خسائر كبيرة بجيش الاحتلال، وأن الرأي العام الإسرائيلي بمعظمه أصبح ضد الحرب، لأنه بعد 18 شهر لم يحقق العدوان أهدافه، ولم يحقق نتنياهو أيضا أهدافه، وأصبحت أهداف نتنياهو واضحة، أنه يريد أن يحفظ مستقبله السياسي، وأنه يريد الحرب من أجله، وهذا أصبح مكشوفا لدى الرأي العام الإسرائيلي، ناهيك عن جبهات إسناد المقاومة وخاصة في اليمن وفي جنوب لبنان، وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعم أحرار العالم، ودعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وتزايد العزلة لأمريكا ولترامب وأيضا لنتنياهو وحكومته، وانكشاف المشروع الأمريكي الإسرائيلي بأنه مشروع عدواني، مشروع ارتكاب جرائم الحرب وتغذية هذه الحروب من جيوب شعوب أمريكا وأوروبا سواء في فلسطين أو في أوكرانيا، ولذلك يحاول أن يصعد علّه يكسر هذه المقاومة، علّه يفرض شروطه، وبهذا الاتجاه نحن نحذر ونرفض رفضا مطلقا أي استجابة للموقف الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى سحب سلاح المقاومة في قطاع غزة وحتى في لبنان، لأننا نحن حركة تحرر وطني ضد احتلال إسرائيلي متغطرس، لا يمكن
علي
أن يواجه المقاومة وبمزيد منها.
طيب، في غمرة الأحداث على الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني واصل أعمال دورته 32 وسط مقاطعة من بعض القوى المنضوية في منظمة التحرير وتعليق أخرى المشاركة في أعمال الدورة الحالية، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنها الدورة الأولى بعد معركة طوفان الأقصى. ما الذي يعنيه انعقاد الدورة الحالية في ظل غياب بعض القوى وتعليق قوى أخرى مشاركتها؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ لحظة وقوع معركة طوفان الأقصى وتطور أشكال العدوان والحرب الهمجية، حرب الاستئصال والإبادة الجماعية ضد شعبنا، وانكشاف أهداف الاحتلال الإسرائيلي لأنه يريد أن يفجر الشعب الفلسطيني ويقضي على حقوقه الوطنية، بادرنا إلى ضرورة الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني مسبوقا بحوار وطني فلسطيني جامع يدفع نحو مشاركة الجميع في بما فيه الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لننتخب لجنة تنفيذية جديدة، وأيضا لنشكل حكومة وفاق وطني تدير معركة الصمود لشعبنا الفلسطيني وتدير شؤون شعبنا في الضفة وقطاع غزة، وأيضا تواجه هذه الحملة العدوانية. وأيضا حتى قبيل هذه الدورة كان لدينا نفس الموقف، وقلنا يجب أن يسبق هذه الدورة حوارات وطنية وتحضيرات جدية، لكن شيئا من ذلك لم يقع، وشاركنا في هذه الدورة كي نحول هذا المجلس بالمبادرة للدعوة لتعليق هذه الجلسات ولنفتح ورشات حوار وطني مع الجميع لنعقد مجلس مركزي بعد شهر أو شهرين، والخروج بمخرجات تستجيب لما أطلقناه في بكين من تشكيل حكومة وطني، وتستجيب بمخرجات الحوار الوطني وتأسيس قيادة وطنية موحدة لشعبنا الفلسطيني تدير المعركة الشاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ولأنه لم تقع هذه الاستجابة قلنا بالتعليق، وثم لأنها لم تقع الاستجابة لرؤيتنا السياسية التي قدمناها المجلس المركزي أعلنا انسحابنا من هذه الجلسة.
طيب يعني فقلنا أننا دكتور علي الرئيس عباس دكتور علي الرئيس عباس في الدورة الحالية للمجلس المركزي طالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة وإلقاء السلاح دون التوصل إلى اتفاق. فلسطينيا كيف يمكن تناول طلب عباس في ظل ما يشهده القطاع من العدوان؟
نحن في الجبهة الديمقراطية وشعبنا الفلسطيني لديه ورقة قوة، هو الأسرى الإسرائيليين من أجل إنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وهم بالآلاف يزيدون عن 10,000 معتقل ويعانون شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وسقط منهم أكثر من 230 شهيد في هذه المعتقلات، ولا زال جزء منهم محجوز في الثلاجات ليقضي الحكم الصادر بحقه. وبنفس القدر قلنا أن هذه ورقة قوة للضغط على نتنياهو لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها، وأيضا إدخال المواد الإغاثية ومنع عمليات التهجير التي ترتكب شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتمسك بهذه الورقة، وأيضا نقول أن الأسرى لا يمكن أن يتحرروا إلا بعملية تبادل وإلا بالمقاومة. هذه نقطة واضحة تماما، ولا يمكن أن نسلم بها دون أن يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين في عملية تبادل. أما بالنسبة للدعوة لسحب سلاح المقاومة وبكل أجنحتها وليس فقط حركة حماس، وبنفس الاتجاه التحول إلى حركة سياسية، أعيد وأكرر نحن حركة تحرر وطني فلسطيني، أرضنا محتلة وشعبنا يواجه الإبادة الجماعية، فلا عنصر قوة بيده أهم من المقاومة وأهم من السلاح، لأن السلاح يحمي الأرواح.
طيب
ولسنا مستعدين.
طيب إذن
لا تسليم سلاحنا،
إذن نطالب
أرواحنا، بل نتمسك بها حتى ننهي هذا الاحتلال.
دكتور إذن
نعم. الوطنية الكاملة.
إذن نطالب الجميع بإسناد غزة، ماذا على المستوى الرسمي الفلسطيني؟ ما المطلوب حيال مواقفه؟
نحن نطلب من القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي تعاجل للدعوة لإطار القيادي الموحد المقفد من الرئيس والأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة للإنعقاد لوضع استراتيجية وطنية موحدة ثابتها المقاومة الشعبية الشاملة بكل الأشكال وتشكيل حكومة وفاق وطني تجيب وتعود على المشروع الأمريكي الإسرائيلي الهادف إلى فرض الوصاية الأجنبية على الشعب وتجيب على اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. ولذلك مصر على هذا المطلب وأيضا لتثمير هذا الصمود لشعبنا الفلسطيني ولتثمير انتباهات الإنسان وتثمير حركات الشعوب المساندة لشعبنا وتثمير إجراءات محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لننهي هذا الاحتلال ونوقف هذه المجازر ونفتح الطريق أمام حق العودة وأمام الدولة المستقلة بالقدس.
شكرا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من
وبالمناسبة نحن ندعو إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ورفض المصالحات التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض علينا بما فيها انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية. نحن لسنا في موقع الاستجابة لهذا الظهور. نحن نريد نظام ديمقراطي فلسطيني وحدوي ومجلس فلسطيني موحد وإطار قيادي موحد يضم الجميع.
شكرا لك دكتور علي فيصل.
شكرا لك.
أشكركم بكل خير. شكرا للدكتور علي فيصل على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل العدوان الذي يواصله العدو حاصلا حياة مزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوري.
حقيقة المجازر الإسرائيلية لا تتوقف، ومنذ فجر هذا اليوم هناك عشرات الشهداء الفلسطينيين. كان ربما في آخر الغارات مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة، استهدف مركز شرطة مخلى من المواطنين داخل سوق تجاري الناس تبيع وتشتري في هذه المنطقة الصغيرة. عشرة شهداء على الأقل ارتقوا وأصيب أعداد أخرى نقلوا إلى المشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. هذه الغارة من بين الشهداء فيها اثنين من الأشقاء والنقاء وعدد كبير من المصابين. وجاءت أيضا في ظل غارات مستمرة على مدينة غزة أربعة شهداء قبل قليل ارتقوا في منطقة وادي العرايس في جنوب